والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: جهاد المرأة حسن التبعض. وهذا الحديث الشريف نتكلم فيه من جهة عديدة. الجهة الأولى ما دل عليه ظاهر الحديث من أن الجهاد المعروف في سبيل الله الذي هو ضربا بالسيف وطعنا بالرماح هذا ليس مفروضا ولا مكتوبا على النساء، لان لسان الحديث كما نلاحظ مثال تخصيص جهاد المرأة ما هو حسن التبع، هو حسن التبعض، يعني ذاك الذي هو في ميدان القتال ليس هو جهادا، ليس هو جهادا للمرأة، جهادها هذا وميدانها هذا لا ذاك. ولهذا نلاحظ في جميع الفتوحات الإسلامية وفي جميع فروض النبي صلى الله عليه وآله لا نجد المرأة قد دخلت في ميدان القتال، لأن يكون لها شأن في الجهاد مثل مثلا مداواة الجرحى أو تشجيع المحاربين وبث الحماس فيهم، هذا موجود. أما أنه امرأة سلت السيف في سبيل الله لا نجد ذلك، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. فإذا نفس الحديث جهاد المرأة حسن التبعل لسانه لسان تخصيص في جهاد المرأة، بمعنى أن ذلك النوع الذي يكون في ميدان القتال ليس هذا جهادا للمرأة. هناك نوع ثان من الجهاد، لأن الجهاد كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: جهاد أكبر وجهاد أصغر. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن رجع من إحدى غزواته قال لأصحابه: رجعتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قالوا: يا رسول الله، وهل هناك جهاد أكبر من هذا الذي تزهق فيه النفوس وتسفك فيه الدماء؟ قال: نعم، الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. فجهاد النفس هذا مشترك بين الرجال وبين النساء، يجب على الرجل أن يجاهد نفسه ويخالف هواه ويلتزم بأحكام الشرع، ويجب على المرأة ذلك أيضا. فإذا لما نقول أن لسان الرواية لسان تخصيص في نوع خاص من الجهاد ليس الجهاد الذي هو في ميدان القتال، وإنما هو جهاد آخر أطلق عليه في الحديث حسن التبعل، هذا من النوع الثاني من الجهاد، وهو من جهاد النفس، من الجهاد الأكبر. ولا يخفى أن إطلاق الجهاد الأكبر على هذا النوع الثاني، هذا الإطلاق دال على ان هذا اعظم من ذاك بلا اشكال، وهذا اكثر ابتلاء، وانما ذاك من مصادق هذا، من افراد هذا. يعني عندما يجاهد الانسان نفسه هذا يدفعه الى ان يجاهد في ميدان القتال. الجهاد في ميدان القتال هو ثمرة من ثمرات جهاد النفس. اذا جاهد الانسان نفسه ذهب الى ميدان القتال. فلذلك كان اكبر، ولانه كما قلنا ايضا محل الابتلاء الى عامة الناس، وهو اصعب لانه داخلا في كل شيء من نواحي حياتك، وهو دائما معك ما دامت الحياة. يعني الى اخر نفس في حياة الانسان هو يجاهد نفسه ويخالف هواه. فلذلك كان جهادا اكبر. بالنسبة الى هذا الحديث جهاد المرأة حسن التباعد يدل على ان حسن التباعد فيه مكابدة. كون المرأة تحسن التباعد مع زوجها، بمعنى انها تكون زوجيتها زوجية صالحة وتؤدي حقوق الزوج وتعاشر زوجها بالمعروف وكما اراد الله جل وعلا، هذا فيه من الصعوبة ما فيه. ولذلك عبر عنه الحديث بانه الجهاد، وهو كما بينا من الجهاد الاكبر. جهاد المرأة حسن التباعد فهو جهاد، وهو مصداق من مصادق الجهاد الاكبر. الشيء الآخر الذي يدل عليه الحديث أن التعبير عن حسن التباعد بأنه جهاد مشعر بعظم الثواب، لأن الإنسان عندما يجاهد لا شك أنه يحصل على الثواب العظيم، والآيات القرآنية والأحاديث المعصومية بينت فضل الجهاد في سبيل الله. مثلا فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. أيضا الجنة تحت ظلال السيوف. أيضا جعل هذا النوع من العمل وهو الجهاد، جعله الله سبحانه وتعالى نوع متاجرة معه. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فهذا نوع من التجارة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يتاجروا بها معه الداعية إلى النجاة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ ففضل الجهاد لا ينكر وثوابه لا يحصر. ففي التعبير عن حسن التباعد بأنه جهاد يعني فيه ما في الجهاد من الثواب. ولذلك ورد في بعض الروايات ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وآله وقالت يا رسول الله لقد فاز الرجال بك، يعني النساء ليس لهم منك الا القليل، فالرجال يجاهدون معك ويصلون معك ويحضرون مجلسك ويستفتونك ويتلقون منك العلوم وغير ذلك من المنافع التي ينتفع الرجال بها منك، فما للنساء؟ فالنبي صلى الله عليه وآله أرشدها إلى ما جعل الله سبحانه وتعالى للنساء. هذا الإرشاد يؤدي هذا الحديث: إذا المرأة أحسنت تضعلها وأطاعت ربها فلها ما للمجاهد في سبيل الله، هذا جهادها وهذا ميدانها. فإذا جهاد المرأة فيه من الثواب ما فيه التعبير بالجهاد كاشف عن ذلك الثواب. الشيء الآخر أن الحديث أيضا دال على أن حسن التبعل فيه السعادتين، السعادة الدنيوية والسعادة الأخرية، كما سيأتي بيانه مفصلا في بيان كيفية حسن التبعل. لأن التعبير بالجهاد الذي فيه السعادتان إن هي إلا إحدى الحسنيين، الجهاد فيه إحدى الحسنيين، إما النصر والفوز في الدنيا والحصول على الغنائم وحصول الفتح في المسلمين، أو الشهادة، سعادة في الدنيا أو سعادة في الآخرة أو السعادة. لأنه قد الإنسان يحصل له الفتح ويحصل على الغنائم ومع ذلك هو من المجاهدين ويعطى ثواب المجاهدين في سبيل الله وإن لم يقتل، فحسن التباعد أيضا فيه السعادتان: السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. نأتي إلى حسن التباعد. حسن التباعد كيف يتحقق؟ نريد له مصادق وتطبيقات نطبقها في أمور يكثر أو تكثر البلوى بها بالنسبة طبعا إلى النساء. كيف يحصل للمرأة أن تحسن تباعلها وتحسن زوجيتها مع زوجها؟ أولا مع الزوج، يعني هذا يتحقق في أنحاء، يتحقق حسن التباعل مع الزوج هذا واحد، ومع أهل الزوج وبالخصوص أم الزوج، هذا يعني أمر مهم في حسن التباعد. والشق الثالث حسن تباعدها مع عموم أقارب الزوج. أما مع الزوج فلا شك أن حسن التباعد لا يتحقق بدون أداء كامل حقوق الزوج. الحقوق الزوجية لا بد أن تحرص المرأة على أدائها كاملة، وإن كان الشيء الذي ينبغي مراعاته في حقوق الزوجية أن لا يتعسف الزوجان في حقوقهما. يعني الحياة الزوجية لا بد أن تبتني على المعاشرة الحسنة ومحاولة إسقاط الحقوق والتنازل عن الحقوق. يعني الزوج لا ينبغي أن يتعسف في أخذ حقوقه، يقول له هذا من حقي ولا بد من أدائه. لا، إذا كان للمرأة نوع عذر في التهاون ببعض حقوقه ينبغي له أن يعذرها، وهذا من حسن المعاشرة مع الزوجة. كذلك بالنسبة للزوجة، إذا قصر الزوج في حقوقها ينبغي لها أن تعذره ولا تتعسف في أخذ حقوقها، لأن مسألة الحقوق، الحقوق الزوجية لا تأتي في حال الصلح وفي حال حسن المعاشرة بين الزوجين، وإنما تأتي في حال الخلاف. عندما يقع الخلاف بين الزوجين هنا يكون الفصل هو الحقوق التي نص عليها الشارع المقدس. أما عند الصلح وعند حسن المعاشرة بينهما لا تأتي مسألة الحقوق، وهي الآن نأتي مثلا كما سيأتي بيانا مثلا نأتي إلى أنه هل يجب على المرأة أن تطبخ في منزلها، أن تنظف بيتها، هل يجب عليها ذلك؟ هل الشارع يلزمها بهذا الشيء؟ لا، لا يلزمها. فالمرأة لا تتعسف في ذلك، تقول لا ليس بواجب عليه، لأنه من مسألة أداء وظيفة، ليست المسألة يعني ليست المرأة موظفة تقول هذا ليس بواجب وهذا واجب، أفعل ما هو واجب وأترك ما ليس بواجب، لا، وإنما هي حياة يحياها الرجل وتحياها المرأة، وهما يدبران حياتهما بالطريقة التي يأنسان بها ويألفانها. أما مسألة الحقوق، مسألة الواجبات، هذا واجب وهذا ليس بواجب، في ساعة الاختلاف وعندما تشح النفوس، عندما تسوء النفوس يأتي الشارع المقدس ويجعل الفصل بين الزوجين، يقول هذا واجب عليك لا بد من فعله، وهذا ليس بواجب، إن شئت أن تفعله وإن شئت فلا. فإذا أولا لا بد لكي يتحقق حسن التباعد من أداء كامل حقوق الزوج، وإن كان الزوج هو يتغاضى عنها ويتنازل عنها، لكن المرأة لا ينبغي أن تهمل حقا من حقوقه، لأنه ربما يغض الطرف عن حقه تكرما واستعلان عن أن يطالب بشيء من حقوقه، لكن يكون في نفسه نوع من الأذى لا يبوح به. الشيء الثاني مراعاة الأمور المستحبة، لأن هناك أشياء مستحبة ليست بواجبة، يستحب للمرأة أن تخدم في بيت زوجها، خدمة الزوج من الأمور المستحبة، ولذلك ورد يعني حتى في الأمور السهلة ورد من سقت زوجها كأسا من الماء قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، فكيف إذا كان لا، الخدمة تستدعي صعوبة ومشقة أعظم من ذلك، لا شك أنه يكون لها بالإضافة إلى دخول الجنة يكون لها المنزلة في الجنة إن شاء الله. فمسألة الخدمة، الخدمة في بيت الزوج ليست ذل إلى المرأة، بعضهم يظن أن هذا نوع امتهان إلى المرأة، استخدام إلى المرأة، يعني جعلت المرأة كأنها خادمة، بينما المسألة ليست كذلك، وإنما الإسلام جعل المرأة تخدم الزوج بطواعية نفسها، والخادم المستعبد لا يخدم بطواعية نفسه. ولذلك الآن يعني هذا ليس فقط مخصوص بالزوجة في خدمة زوجها، أيضا يستحب للزوج أن يخدم زوجه، يستحب له ذلك، بل يستحب للمؤمن أن يخدم إخوانه المؤمنين. ولذلك الله جل وعلا مدح أناس في كتابه العزيز بأنهم أذلة على المؤمنين، وهناك نكتة في هذه الآية أشار إليها العلماء في التعبير بعلى، ما قال أذل للمؤمنين، الله سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن أن يذل نفسه لأي أحد إلا لله، لكن الإذلال للمؤمن لا، الإذلال على المؤمن، يذل نفسه على المؤمن يعني بطواعية نفسه، إذا قال لي أخي المؤمن يقول جزاك الله خيرا إذا مثلا ما عليك زحمة أحضر إلي كأسا من الماء، يستحب خدمته. لأن الإنسان لما يحضر إلى هذا المؤمن كأسا من الماء، أحضر كأسا من الماء وهو عزيز. أما لو قال يا فلان يا ذات البعير أيها الكذا الفاعل الطارق أحضر كأسا من الماء غصبا عنك رغم أنفك، هذا طبعا يكون خدمته إذلال للنفس. فالإنسان لا يذل نفسه. إذا قال لك واحد هكذا ماذا تجيبه؟ تجيبه بأن أنت أخذل نفسك، اتعب على نفسك. أنا لا ليس بواجب علي خدمة، ليس خدمتك واجبة علي، لأن هذا في إذلال، والله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تذل نفسك. فإذا الخدمة في بيت الزوج هذه من الأمور المستحبة، تربية الأولاد إرضاعهم كذلك من الأمور المستحبة، وهذه من الوظائف المهمة التي تؤديها المرأة. فالأم هي التي تعد أولادها الإعداد الحسن، وهي التي تنشئ الأجيال، وهي التي يكون بفضلها يسمو من سمى في هذه الدنيا. يعني الآن العظماء العباقرة الذين كان لهم في نفع الإنسانية ما لهم من الشأن، هؤلاء للمرأة فضل في هذه المسألة، فإن المرأة هي التي تولت حضانته وتولت تربيته وأنشأته حتى صار بهذه المثابة ونفع الإنسانية هذا النفع العظيم. ولذلك ورد في بعض الروايات أيما امرأة أعانت زوجها في طلب علم أو في خير كان لها من الثواب ما لآسية بنت مزاح. أيضا من الأمور المهمة طبعا التي هي تفصيل في أداء الواجبات أو أداء المستحبات، يعني نركز عليها النظر، هو الظهور أمام الزوج بالمظهر الأفضل. يعني لا ينبغي من المرأة أن تهمل نفسها فيرى زوجها منها ما لا يحب ويشم منها ما يكره، بل ينبغي للمرأة أن تجعل زوجها لا يقع نظره منها إلا على ما يحبه، ولا يشم إلا ما يحبه. وهناك وصية إلى امرأة في الجاهلية لما أرادت أن تزف ابنتها إلى بعلها أوصتها بوصايا، وهذه الوصايا جدا عالية ومضامينها ليست مضامين جاهلية، وإنما مضامين الآن في هذا الزمان، ربما إذا لم نقل كل نقول الأغلبية الساحقة جدا لا يطبقونها ولا يعملون بها ولا يعلمون بها. قالت لابنتها اعلمي يا بنية أنك ستذهبين إلى بيت لم تعرفيه وإلى زوج لم تعرفيه، فاحفظي عني وصايا. فلا يرى منك إلا ما يحب ولا يشم منك إلا ما يحب، وإذا جاء فتلقيه بالبشر والبشاشة، وإذا خرج فشيعيه إلى الباب. وغير ذلك، يعني وصية هي طويلة جدا في هذه المضامين. فأيضا كما قلنا تظهر أمام زوجها بالمظهر الأفضل بأفضل المظاهر. الشيء الآخر المهم، لا شك أن الزوجين ليسا بمعصومين، فكل منهما قد يخطئ على الآخر وقد يسيء إلى الآخر، فهنا ينبغي لكل منهما أن يعذر صاحبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لن تلقى الذي لا تعاتبه، ما في إنسان لا يخطئ. فلذلك لا ينبغي الشد، أنت تشد وهي تشد فتكون المشكلة التي تؤدي إلى أسوأ النتائج. ورد في بعض الروايات إذا اختلف الرجل وأهله جاء في منزله شياطين في كل زاوية من زوايا بيته شيطان يضحك ويصفق سرورا بذلك. فلذلك الإنسان ينبغي له أن يغلب هؤلاء الشياطين قاتلهم الله بأن لا يجعل إلى المشاكل سبيل، ويحاول أن يحلها بأسرع ما يمكن. لكن قد الرجل تأخذه العزة والمرأة أيضا تأخذها العزة، فأيهما يعتبر؟ يعني الرجل يقول أنا لم أخطئ، هي لابد أن تعتبر. المرأة تقول أنا لم أخطئ، هو لابد أن يعتبر. طبعا الإسلام جعل حلا، ينبغي لمن أخطأ أن يعتبر، لكن إذا كان كل منهما يرى أنه هو المصيب أنا لم أخطئ، فهنا المرأة تعتبر. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا ما أرادها لا هذا الخير ولا هذا الخير، فإذا على المرأة أن تعتذر وهي السباقة إلى الفضل، يعني هذا منتهى للمرأة. لذلك في بعض الأحاديث في الحج في بعض السنين كان بعض الأحاديث مخصصة إلى النساء، فذكرت إلى النساء نماذج من حسن التباعد. بعد الحديث جاءت بعض المسائل، من ضمن المسائل سؤال مضمونها هذه السائلة تقول: أنتم لماذا تريدون من المرأة أن تتنازل وأنتم لا تتنازلون؟ المرأة هي لازم تعتذر، المرأة لازم ترضي زوجها. لا، المسألة ليست هكذا، يعني هذا فهم خاطئ. إنما ينبغي للرجل أن يحسن العشرة مع زوجته كما ينبغي للمرأة أن تحسن العشرة مع زوجها، حرف بحرف، سواء بسواء. لا يجوز للرجل أن يؤذي زوجته ولا يجوز للمرأة أن تؤذي زوجها. إذا أخطأ الرجل على زوجته يعتذر منها، وإذا هي أخطأت تعتذر منه. أما هذه المسألة الإسلام لابد أن يضع حل، يعني لو قال أنه فليعتذر المخطئ المسألة بقيت معلقة غير محلولة، لأن كل إنسان يقول أنا لم أخطأ. فهنا أيهما عادة على حسب خلقته وتكوينه، أيهما عادة أكثر خطأ من الآخر؟ المرأة أكثر خطأ من الرجل، لأن المرأة تتبع عاطفتها أكثر من الرجل. فعندما يكون هذا الغالب في المرأة أنها تخطئ، إذا ينبغي للمرأة أنها تعتذر، وإذا اعتذرت هذا لا ينقصها، بل هذا كما قلنا يدل على فضلها. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهذه المسألة ليست مخصوصة يعني بين الرجل والمرأة، حتى أنت مع عشرتك مع إخوانك المؤمنين إذا حصل سوء تفاهم وأخطأ عليك من أخطأ يستحب لك أن تبدي له اعتذارا. يعني واحد أخطأ عليك يستحب لك أن تذهب إليه تقول أنا متأسف، لعلي أسأت إليك، لعلي أخطأت عليك فأنا أعتذر منك. هو لا شك أنه سيراجع نفسه، سيقول هذا تحدث كثيرا، يعني لعله كل إنسان حدثه، يعني كل واحد منا.
فأخطأ الرجل على زوجته يعتذر منه، وإذا هي أخطأت تعتذر منه. أما هذه المسألة الإسلام لا بد أن يضع حل، يعني لو قال أنه فليعتذر المخطئ المسألة بقيت معلقة غير محلولة، لأن كل إنسان يقول أنا لم أخطأ. فهنا أيهما عادة على حسب خلقته وتكوينه، أيهما عادة أكثر خطأ من الآخر؟ المرأة أكثر خطأ من الرجل، لأن المرأة تتبع عاطفتها أكثر من الرجل. فعندما يكون هذا الغالب في المرأة أنها تخطأ، إذا ينبغي للمرأة أنها تعتذر، وإذا اعتذرت هذا لا ينقصها، بل هذا كما قلنا يدل على فضلها وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذه المسألة ليست مخصوصة يعني بين الرجل والمرأة، حتى أنت مع عشرتك مع إخوانك المؤمنين إذا حصل سوء تفاهم وأخطأ عليك لما أخطأ، يستحب لك أن تبدي له اعتذارا. يعني واحد أخطأ عليك، يستحب لك أن تذهب إليه تقول أنا متأسف، لعلي أسأت إليك، لعلي أخطأت عليك، فأنا أعتذر منك. هو لا شك أنه سيراجع نفسه، سيقول هذا تحدث كثير، يعني لعله كل إنسان حدثت، يعني كل واحد منا لعله حدثت له أمثال هذه القضية، يقول له بالعكس أنا اللي أخطأت عليك، وهذه مستحبة. من الأمور التي هي ينبغي ملاحظتها طبعا مما يتعلق بالإيذاء، قلنا أنه لا ينبغي للرجل أن يؤذي أهله، ولا ينبغي للمرأة أن تؤذي زوجها. هناك كلمة لبعضهم يقول لا تتزوج الحمامة ولا المنامة ولا الأمامة. الحمامة يعني التي سبق أن تزوجت وتحل لزوجها السابق، هذه المرأة التي تحل لزوجها السابق وتحبه أنت لا تتزوجها فإنها ترضيك، يعني طبيعي أنها ترضيك، أقل شيء يصدر منك تقول لا كان فلان يعني الزوج الأول الذي طلقها أو مات كان فلان كذا يصنع، كان فلان كذا يصنع، هذا يؤذي الزوج الثاني بلا إشكال. فهذه حمامة يعني تحن إلى زوجها الأول. والممامة يعني التي تعطي الزوج تساعده، تقول أنا أعطيتك، أنت ما كان عندك شيء، أنا لولا ما كنت كذا، قد يكون شجعتني وقفت معه في أحلك الظروف حتى مثلا وقف على قدميه وكان له شأن. هي تقول أنا لولا أنا ما أنت استطعت كذا، لولا أنا أعطيتك ما كان لك هذا الشأن. تمر على زوجها. والأمانة بعض النساء هذا ما في شيء، لما يدخل الزوج يكسر أمينها، يا ظهري، يا رأسي، يا بطني، بحيث الرجل لا يسمع منها إلا الأمين. فعلى هذا الأساس تفهم المرأة أنه هذه مسألة الأمين، تحاول مهما أمكن إخفاءها على زوجها. أيضا مسألة أنها تحن إلى الزوج الأول، هذا يثير المشاكل بين الزوجين ولا فائدة فيه. من الأمور التي أيضا مريتها في هذا الشأن ما يتعلق بالزواج بالمرأة الثانية، وما ابتليت النساء بأعظم من الضرة، الضرة هي الزوجة الثانية، وإنما سميت ضرة لأنها تضر الزوجة الأولى، وهذا أعظم بلاء، وبه يمتحن إيمان النساء. المرأة المؤمنة يمتحن إيمانها بهذا. المرأة صحيح هي زوجة لكن ما ملكت زوجها. هل ملكت هي؟ لا، ما تزوج، ليس لها حق. يعني ليس للمرأة أن تثير المشاكل مع زوجها أنه لا تتزوج، ما لك حق. ممكن التفاهم مع زوجها التي هي أحسن، يعني إبداء التفاني في خدمة الزوج حتى لا يتزوج، يعني مو بالكلام لا تتزوج، لا بالفعل هي تحاول أن تتفانى في خدمة زوجها. هو طبيعي لا يتزوج بامرأة ثانية. أما إذا قصرت في حقوقه كلها ثم تقول لا تتزوج، هذا بأي منطق؟ هذا ليس منطق سليم. هي ممكن أن تمنعه من الزواج بالفعل، يعني بأن تحسن العشرة وتؤدي كامل الحقوق أحسن أداء. لا يفترض أن امرأة تزوج زوجها امرأة ثانية، وقعت الواقعة كما يقولون. في بعض النساء تتخذ موقف سلبي من الزوج، يعني تجعل الزوج هو العدو الذي ينبغي مبارزته، فتحاول ان تؤذيه، ان تسبه مثلا بسبه بلعنه مهما امكنها ان تؤذيه. وهذا موقف غير صحيح، لان في الواقع الزوج ليس هو العدو الآن، وإنما هو ميدان القتال، والعدو هو المرأة الثانية. لكن هنا يكون القتال على الذكر بالزوج، القتال ينبغي أن يكون على الذكر بالزوج. وهذا يكون بماذا؟ بالتفاني في خدمة الزوج. يعني إذا رأى الرجل أن الزوجة الأولى مخلصة إليه أي إخلاص، لا شك أنه سيميل إليها وسيكون إلى جانبها، لا أقل لا يظلمها. هذا يعني أقل شيء أنه لا يظلم هذه المرأة. طبعا هذا بالنسبة إلى الشخص العادي، إذا كان شخص ظلوم غشيم نحن لا نتكلم في هذا الشخص. من الأمور الأخيرة التي أيضا تتعلق بهذا الشأن ما يتعلق بالمعاشرة مع أم الزوج، وما أكثر المشاكل التي تقع بين الزوجة وبين أم زوجها، وهذا يتسبب من حصول المشاكل والمناقرات بين الزوجين، وأدى في قضايا كثيرة جدا إلى الطلاق بإعاز من الأم. طلق هذه المرأة فيحصل الطلاق، وذلك أمر غير محمود. فلذلك ينبغي للمرأة أن تراعي أم زوجها، تراعي أم الزوج من أجل زوجها، يعني بخدمتها، بمحاولة كسب بها. هذه أمور ليس صعبة، يعني الإنسان عموما، يعني عموما في معاشراته مع الناس ينبغي أن يقصد يدهم. فكنت إذا كان مع الشخص الذي هو معه في بيت واحد، وشخص يمكن أن يضره بأعظم الضرر، كسب يده ومحبته ومحاولة إرضائه، هذا من الأمور الراجحة بلا إشكال. أيضا ينبغي الصبر على أذاها. طبعا يعني كثير من النساء الأمهات يرضين الزوجات بظلم، وكثير من الزوجات يرضين الأمهات بظلم. يعني لا أحد يقول لا الزوجات دائما مظلومات أو الأمهات دائما مظلومات، لا، ترى يكون هكذا وترى يكون هكذا. فينبغي لو كانت أم الزوج هي الظالمة هي المؤذية، ينبغي للزوجة أن تصبر على أذاها رعاية لزوجها لتحقيق حسن التلاقي. وهذا طبعا أمر صعب بلا إشكال، صعب جدا. ولذلك كما قلنا في أول الحديث هو جهاد. لماذا سمي جهاد؟ لأنه صعب، وصعب جدا أيضا. أما المعاشرة مع أقرباء الزوج، فهذه تتضح أيضا مما قلناه في المعاشرة مع أم الزوج، لأن الأقرباء كالإخوان مثلا يؤثرون على الزوج، فينبغي أيضا أن لا تثير مشاعرهم، أن لا تتقصدهم بأذية، أن لا تسبهم، أن لا تغتابهم إلى زوجها، قلنا تشوف أخوك يسوي كذا، أخوك يصنع كذا. طبعا الإنسان لا يحب أن يتناول أخوه بسوء، فلذلك هذا يسبب نوع جفوة، نوع فجوة بين الزوجين. وهذه التي قلناها بكاملها هي أمور صعبة، لكن تحقق الحياة السعيدة إلى الزوجة، وإن كان حصلت فيها صعوبات لكن تدفع بها ما هو أصعب وما هو أشق، فتحقق الحياة السعيدة، الحياة المرضية، وتكسب الثواب العظيم، وتكون مجاهدة لله، مجاهدة في سبيل الله. كما ورد في بعض الروايات أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إنني زوجة، إذا دخلت البيت تلقتني بالبشاشة، وإذا خرجت شيعتني إلى الباب، وإذا رأتني مسرورا قالت لي: زادك الله سرورا، وإذا رأتني مغتما قالت: علام تغتم. إن كان لرزقك فالله سبحانه وتعالى قد قسمه إليك، وإن كان لأمر الآخرة فزادك الله هما. يعني الإنسان يهتم للآخرة، هذا شيء حسن. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن لله عمالا وهذه من عماله. فلا تريد المرأة أن تكون من عمال الله، لا شك أن هذا مقام عظيم يتحقق بما قلنا وبغيره مما يحقق حسن التبائع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.